السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، في صوت من فضلكم؟ لو في صوت ممكن حد يعرفنا، تكرم كده في التعليقات بس يقول لنا. طيب، الحمد لله، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأهلا وسهلا في رسالة قرآنية بإذن الله تعالى. النهاردة يعني عندنا آية من سورة القصص، بس يعني احنا محتاجين نطلع من الآية بتاعت النهاردة بعدد من الدروس يعني. والآية أولا يعني محتاجين نفتح المصحف مع بعض زي ما تعودنا كده، الناس تجهز المصاحف وتفتح سورة القصص. الآية هي رقم 79، الآية أو عفوا الآية رقم 80، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. دي الآية اللي احنا المفروض تكون محور اللقاء بتاعنا النهاردة يعني. لكن الحقيقة يعني قبل ما ادخل في الآية طبعا لعل بعضكم أدرك إن هي في نهاية سورة القصص، خاصة في قصة قارون. أنا مش غرض النهاردة يا جماعة إن احنا يعني نحكي قصة قارون أو كده، لكن محتاجين بس ناخد عبرة خاصة معينة يعني، وإلا في القصص فيها عبر كتيرة يعني. الحقيقة أنا أصلا صراحة أنا جماعة كنت عايز النهاردة أتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي تتعلق بطلب العلم، خاصة يعني طلب العلوم الشرعية. ولذلك كنت حتى يعني متردد إيه هي الآية اللي أنا أنطلق منها معاكم يعني. فالحقيقة في الأول جه يعني في قلبي كده آية من سورة طه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما، على أساس يعني بتدل على فضيلة العلم، لدرجة إن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له ادعيني بالدعاء ده، يعني ده دعاء. ربنا عز وجل بيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له قل ربي زدني علما، يعني يا رسول الله لما تيجي تدعي ادعي ان ربنا يزيدك علم. تخيل قد ايه العلم يعني حاجه عظيمه جدا عند ربنا، لدرجه ان الواحد المفروض ما يفضل يعني مش بس يطلب علم، لا ده يستزيد من العلم ويستزيد من العلم ويستزيد من العلم. ولذلك كان بعض السلف بيعلق على هذه الايه وبيقول يعني لو كان هناك شيء في الدنيا افضل من العلم لطلب الله عز وجل من النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء بالزياده منه، لكن لما كان العلم هو من أشرف ما يكون فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم. طيب، دي كانت الآية يعني اللي أنا بفكر أنطلق معاكم فيها يعني. لكن حقيقة أنا لي غرض يا جماعة من الكلام عن طلب العلم، رأيت أن هو سبحانه الله ممكن يتضح أكثر في الآية اللي احنا اخترناها النهاردة اللي هي سورة القصص. ولعل بعضكم يعني لاحظ بداية الآية رقم 80 في سورة القصص: وقال الذين أوتوا العلم، فهي أيضا لها علاقة، كلمة العلم هي جت معانا. فأنا حسيت سبحان الله الآية دي لها علاقة يعني هتخلينا ننطلق في مواضيع كتيرة متعلقة بالعلم. طيب، سؤال قبل ما ندخل عندنا، يعني هل في علاقة أصلا مثلا اليومين دول بمسألة العلم، ولا يعني ده كلام عام في أي وقت؟ لا شك ان هو في اي وقت يعني ممكن نتكلم عن فضل طلب العلم، ده حاجه يعني معروفه يعني، عمل خير من الاعمال العظيمه يعني. لكن اعتقد ان احنا برضو بنعيش بعض الاحداث اللي بتدفعنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده، خاصه الايام دي. اولا احنا على مشارف معرض الكتاب في القاهره، الناس اللي في مصر عارفه ان في معرض كتاب بعد كام يوم. فانا حبيت برضو دي تكون مقدمه للناس اللي بتحب تروح المعرض. لذلك ان شاء الله نختم اللقاء بتاعنا ببعض الترشيحات الخفيفه للي عايز يكون يعني شخص مبتدئ لسه اول مره يقرا، عايز يعرف اساسيات في العلوم الشرعيه او في الدين، يبقى شويه كتب بسيطه كده سهله يقدر برضه لو راح المعرض يعني ان شاء الله يلاقيها باذن الله. ثم امر اخر، حدث اخر غير معرض الكتاب، وهو الحمد لله لعل بعضكم يعرف يعني ان احنا اليومين دول برضو في برنامج جميل جدا يقوم عليه الشيخ احمد السيد ربنا يحفظه، هو برنامج البناء المنهجي. برنامج البناء المنهجي فتح دفعه جديده للتسجيل، فبرضو ده بعض الناس ممكن يتردد او يعني يخاف ان هو يدخل حاجه زي كده. لا، احنا برضو جايين نتكلم عن طلب العلم النهارده بحيث يبقى فيه مناسبه الناس تلحق، اللي حابب يدخل برنامج علمي يتشجع، اللي حابب يروح معرض الكتاب ويشتري كتب علميه يتشجع. فاحنا محتاجين نعرف فعلا هل العلم ده ليه اهميه ولا مجرد رفاهيه ولا ايه بالظبط. ثم سبحان الله هنفاجئ في برضو في نهايه الامر يا جماعه، العلم مش مجرد معلومات كده الواحد يعني بيحشي دماغه بشويه معلومات، لا الموضوع اكبر من كده بكتير، لدرجه ان هو هنكتشف ان حتى الكلام اللي احنا بنقوله ده ليه علاقه بالاحداث الكبرى اللي بتحصل في زماننا زي غزه وزي سوريا وزي واقع المسلمين عموما. لان بالمفهوم الواسع ستفاجئ ان احنا محتاجينه فعلا ضروري في حاجات كتيره جدا جدا جدا. فلعل يعني كل الاحداث دي مع بعض كده، معرض الكتاب على دفعه جديده من بناء المنهاج مثلا، على الاحداث الكبرى اللي بتمر بيها امتنا في غزه او في سوريا او في كل بلاد المسلمين، كل ده يعني سبحان الله بيدفعنا ان احنا نرجع كده نقف وقفه سريعه كده النهارده معاكم في عجاله عن مساله طلب العلم. طيب نربطها بالايه اللي احنا اخترناها عشان يتضح غرض من الكلام في موضوع العلم. مش عايز اقول كلام عام يعني اللي هو والله يا جماعه العلم ده حاجه جميله وكده وخلاص، لا احنا محتاجين يعني نطلع بوقفات مهمه شويه او مهمه قوي يعني بمعنى اصح. طيب يا جماعه نفتح المصحف قبل ما ننطلق الى الايه رقم 80 اللي احنا ان شاء الله سنجعلها محور اللقاء. نرجع كده صفحه او صفحتين ورا في نفس السوره، الناس اللي جابت المصاحف تفتح برضو نفس السوره سوره القصص على الايه رقم 60. محتاجين نرجع الايه رقم 60 عشان دي هتكشف لنا، عارف كانك ماشي بكشاف كده، فالكشاف ده لما بتسلط الضوء وانت ماشي بتبدا تشوف الطريق قدامك صح ولا لا؟ عارف الدنيا ضلمه فانت مثلا اللي راكب العربيه مولع كشاف فشايف الدنيا من قدام. فاحنا ساعات بنحتاج نعمل كده يا جماعه في القران، ان انت كل ما ترجع شويه وتجيب الصوره كده وتشوف اصلا الصوره كانت بتتكلم في ايه، ده ساعات بيفتح لك ابواب عظيمه جدا في فهم القران. طيب نرجع للايه رقم 60، طبعا لان مش عايزين نطول فمش هنقدر نجيب الصوره من اولها، لكن ان شاء الله نلتقط بعض الخيوط كده لعلها ان شاء الله ايه تفيدنا واياكم باذن الله. الايه رقم 60 في سوره القصص يقول الله سبحانه وتعالى، وركز قوي عشان دي معلومه ما احوجنا اليها في هذا الزمان خاصه، يقول الله سبحانه وتعالى، وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. نرجع تاني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وما اوتيتم من شيء. الكلام هنا موجه يا جماعه لاي انسان يعيش على الكره الارضيه، يعني الكلام ده موجه لي انا اولا وانتم ثانيا واي حد بيسمع الى يوم الدين في اي مكان في اي زمان. ربنا بيقول اي واحد فيكم، يا ايها البشر يا ايها الناس، كل واحد فيكم اكيد في الدنيا دي ربنا اداله شويه حاجات، اللي خد صحه، اللي خد فلوس، اللي خد جمال، اللي خد شخصيه، اللي خد منصب، ايا كان كل واحد فينا ربنا اداله شويه حاجات كده في الدنيا صح ولا لا؟ والناس بتتقاتل على هذه الامور، وممكن اللي يقتل حد عشان ياخد الورث واللي مش عارف يعمل ايه عشان، وما اوتيتم من شيء، يعني اي حاجه انت ممكن تشيل كلمه شيء دي زي ما اتفقنا وتحط اي لفظ يعجبك، يعني وما اوتيتم من مال، وما اوتيتم من فلل وقصور وسيارات، احط الحاجه دي عجبك، شوف اي حاجه من الدنيا انت نفسك فيها جدا او شايف ان هي اعلى حاجه في الدنيا وحطها مكان كلمة شيء. وما أوتيتم من شيء، أي ده أخرته إيه بقى؟ ده عبارة عن إيه؟ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني ده مجرد شوية متاع كده وشوية زينة في الدنيا ثم يفنى وينتهي، يعني ما تفتكرش إن هي دي النهاية، ده عارف ده حاجة كده يعني إيه؟ خيال. عارف أنت لما تكون نايم وبتحلم حلم كده انك انت رحت مكان معين ولا كلت معرفش ايه ولا بتاع، وفجأة كده صحيت وقلت ده حاجة غريبة او سبحان الله، وعادي بتقول تغسل وشك وتروح تكمل حياتك الحقيقية. سبحان الله يا جماعة، والله في هذه الآية هذه القاعدة لازم تحفظها، عشان كده ما كانش ينفع ندخل حتى في الآية اللي احنا هنتكلم فيها الا لما نبدأ بالآية دي وتبقى قاعدة عندك كده شعار في حياتك. وما اوتيت من شيء، اي حاجة دي عبارة عن متاع هيطير بسرعة، فالناس ممكن تعصي ربنا عز وجل وتخش في حاجات كتيرة جدا بعيد عن طريق ربنا عشان في الآخر متاع الحياة الدنيا وزينتها مجرد زينة، تعرف لما بنجيب طفل صغير كده ويلا اقول له زينه والوان وحاجات عشان يبقى خلاص، وبعد كده يلا حبيبي الحفله خلصت ومع السلامه يعني اتبسط شويه ساعه ولا ساعتين انتهى الحفله خلصت خلاص. سبحان الله كده يعني الدنيا هتطير بالشكل ده واكتر كمان. طب انا لا انا مش عايز يعني الدنيا تطير بالشكل ده، انا عايز استمتع فتره طويله. طيب خد بقى كمل الايه، وما عند الله، لو انت اخترت بقى اللي عند ربنا هو هتفتكر انك انت لما تختار اللي عند ربنا ان انت كده خلاص عينك حرمت ولا يعني هتخاف ولا لا لا. شوف وما عند الله خير، خير من كل اللي انت شايفه ده، انك انت تختار طريق ربنا وتعرض عن كل شيء مهما تزين ومهما انت شفته فاتن ومغري لكنه كان بيضرك الى طريق الشيطان والعياذ بالله، فوالله اللي عند ربنا خير. الحجاب خير من التبرج، والعمل الحلال خير من العمل الحرام لو جاب فلوس كتيرة، وصلاة الفجر في عز البرد أحسن من النوم تحت البطانية، وما عند الله خير. دايما احفظ القاعدة دي، اللي عند ربنا أحسن بكتير. مش بس كده وأبقى، يعني هو اللي في الجنة مش مجرد أنه هو مثلا متع أحلى من المتع اللي في الدنيا، لا وأبقى يعني هيفضل ما بيخلصش ما بيخلصش. أفلا تعقلون، يعني ربنا بيقول لك في نهاية الآية طب يعني نحط شوية عقل، دي حاجة هتخلص في ثانية. عارف أنا كنت لسه بقولك بتحلم حلم وقلت هو دي الدنيا، وأنا أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، والله يا جماعة حلم سلام، وبتقوم وصراب بتيجي تقول ده أنا حلمت إن أنا كنت طاير معرفش فين ولا بتكلم مع مين ولا قابلت مين، حاجة كده سراب وخلاص غسلنا وشنا بالمية وقلنا للحقيقة. فهي كده هنقوم من القبور إلى الحقيقة، إلى الحياة التي لا تنتهي فعلا. جماعة احنا النهاردة في الدنيا كل يوم بنسمع البقاء لله فلان ربنا يرحمه هيصلوا عليه الجنازة في المسجد الفلاني، طب هيبقى فيه عزاء معرفش فين، طب مش كل يوم جماعة بنعيش هذه الحقائق أمام عيوننا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير. مش بس كده وأبقى، هيفضل مش هيخلص. ساعتها مش هتسمع كلمة فلان مات فلان ماتت، مفيش، كل حتى لو مات دول كلهم هيصحوا تاني عشان حساب، إما جنة أبدا وإما نار أبدا. فمين يا جماعة يضحي بالمعادلة دي؟ أفلا تعقلون، يعني ده لو شوية عقل يخلي الإنسان يختار الباقي الذي لا ينتهي. ولذلك الآية اللي بعدها على طول رقم 61 في سورة القصص، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. سؤال تاني مهم جدا، يعني احنا سألنا السؤال الأول أفلا تعقلون، ربنا بيسألنا يا جماعة مفيش عقل انك انت تختار وتشوف ايه اللي يستحق التضحية. خد بقى السؤال التاني ده، والقرآن بيحصرك بالأسئلة سبحان الله، بحس يفوق الإنسان. يا جماعة أصل فتن الدنيا وشهواتها والمحرمات والزينة بتاعتها فعلا مغرية وفعلا فاتنة، اوعى تفتح صدرك كده وتمشي في المحرمات وتقول لا لا مش هتأثر، لا غيرك كان أشطر وأقوى ووقع. لما تفتح لنفسك أبواب المحرمات خد بالك أنت مش قد كده، مهما كنت تظن عندك من الإيمان واليقين والعلم وانت دي يعني الشيطان يوسوس لك كده بس يعني خد فكرة شوف بيعملوا ايه شوف بيقولوا ايه، لا 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 صدقني هتقع، بلاش بلاش ابعد. طيب السؤال التاني زي ما قلنا القرآن بيحصرك بالأسئلة عشان لما تشوف الفتن والمغريات دي تبدأ يعني تشوف فين الطريق الصح. أفمن وعدناه وعدا حسنا، خد بقى مثال اهو عملي، ربنا بيقول لك واحد وعدناه وعدا حسنا اللي هو الجنة، ربنا دلوقتي بيوعدك انت وانا في اللحظة دي كلنا بنسمع الكلام ده، ربنا بيوعدك بيقول لك لو اخترت اللي عند ربنا ده الوعد الحسن ده فهو لاقيه، هتلاقيه والله هتلاقيه يوم القيامة. ما تفتكرش ان احنا بنقول كلام كده يعني ايه في الهواء ويا كنا دي امتى بقى وبتاع، خلينا عم نشوف اللي ورانا، انا عندي شغل وانا عندي كليه وانا عندي كذا، وانت بتتكلم عن احلام بعيده يا عم. ده انا هقول لك انت رب يا جماعه الواحد فينا بيعيش في الدنيا دي ممكن يكون ذهني مشغول بمليون الف حاجه ما اعرفش هاجي منين واروح فين واجي منين، وفجاه ياتي سبحان الله ياتي القدر، يعني ربنا احسن اختارنا اياكم جميعا محدش يرمض، فجاه يفاجئ ان هو نزل حفره واتدفن تصلى عليه وبيتسال في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هي دي الاسئله. ايه ده انا كنت مخطط لسه ان انا هعيش 5 سنين و10 سنين و50 سنة واتجوز واخلف واجيب عربيات ومعرفش اروح فين واجي منين. ايه ده، ايه ده، الموضوع خلص بسرعه كده؟ سبحان الله. يعني يا جماعه الموضوع مش بعيد، ربنا يعني يرزقنا اياكم واحبابنا جميعا حسن الختام، ويرحم اموات المسلمين يا رب العالمين، المسلمين والمسلمات. الموضوع بجد، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. كلمني، حط بقى الشخص التاني واختار انت عايز تبقى انهي واحد فيهم. كمان ده متاع الحياه الدنيا، يعني افترض واحد لما شاف الدنيا وزينتها وحلاوتها اختار متاع الحياه الدنيا، قال لك يا عم الدنيا حلوه وخلينا نتبسط، بلاش بقى تشدد، بلاش تخنق كده وكل حاجه حرام وكل حاجه لا يجوز، يعني خليني اعيش شبابي، خليني يعني الدنيا برضو ظريفه وحلوه، انا عايز اعيش قصص رومانسيه ولو في الحرام، انا عايز مش عارف اعمل ايه. سبحان الله، واحد اختار خلاص. ربنا بيقول طيب افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، ده الشخص اللي هو اختار الوعد الحسن الجنه وصبر عن المحرمات فهو لاقيه، ربنا بياكد ان هو هيلاقي جزاء ان شاء الله في الجنه. ده تساويه كمان متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. هيروح فين؟ هيجي سيحضر، وشوف يعني هيجي غصب عنه من المحضرين مش من الحاضرين، هو مش جاي بمزاجه. المحضر ده اسم مفعول يا جماعه، ففلان ده محضر يعني احنا جبناه، الملائكه جابوه، خلاص هو مات غصب عنه وصحي غصب عنه وجاي يوم القيامه غصب عنه. بعد ما استمتع، الناس كانت ممكن تكون بتحسده في الدنيا، كان ممكن الناس عاملين ترند في الدنيا، الناس مطلعين فلانه دي ترند على الانستجرام والفيسبوك والحقوا صور فلانه ومش عارف ايه. كمان متعناه متاع الحياه الدنيا، خدت كل حاجه في الدنيا، ثم هو يوم القيامه من المحضرين. كان القران هنا بيحصرك بالاسئله دي وبيقول لك انت عايز تبقى ده ولا ده، يعني وشوف ارجع تاني فكر، افلا تعقلون، انت عايز تختار ايه؟ وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. دول ايتين رقم 60 و61 في سوره القصص، اخترت ان احنا نقراهم مع بعض ويعني نفكر فيهم مع بعض كده يا جماعه، لان يعني الايات دي بمثابه القواعد، يعني ده لازم تحفظهم، يعني احفظ الايتين دول مهمين جدا. بعد كده الله سبحانه وتعالى من رحمته يا جماعه لم يكتفي ان هو يحط لنا مثلا قاعده نظريه زي كده وخلاص وان كانت كافيه، لا، ربنا من رحمته قص علينا قصه عمليه حصلت بالفعل، حصلت بالفعل، وهي القصه اللي احنا اشرنا اليها في بدايه الكلام، قصه قارون. بداية من الآية رقم 76 في نفس السورة سورة القصص، الله سبحانه وتعالى بيقول إن قارون كان من قوم موسى. يبقى كان في واحد اسمه قارون من قوم موسى عليه السلام، في قوم موسى. قارون ده بغى على الناس وتكبر وظلم ومرضاش يتبع يعني شرع ربنا سبحانه وتعالى. والراجل ده مش بس يعني ان هو ربنا اداله متاع الحياه الدنيا وزينتها اللي احنا كنا بنتكلم عنه، لا، ده ربنا بيقول واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. يعني ايه الكلام ده؟ الراجل ده يا جماعه خد من الدنيا ما لا تتخيله من نعيم الدنيا وزينه الدنيا، يعني شيء الذي لا يمكن ان تتخيله من كتر المتاع اللي كان عنده، لدرجة ان ربنا بيقول وآتيناه من الكنوز. احنا دين الرجل ده من الكنوز، يعني من كنوز الدنيا واموال الدنيا، ما ان المفاتح، عارف المفتاح، المفاتح جمع مفتاح، يعني لتنوء بالعصبة اولي القوة، يعني عايزين يشيلوا المفتاح بس بتاع الخزنة، المفتاح، بنجيب عصبة يعني جماعة كبيرة جدا من الرجالة الأقوياء الأشداء أولي القوة، ورغم كده بيكون المفتاح ده تقيل عليهم، مش قادرين إن هم يشيلوا المفتاح من عظم حجم هذا المفتاح ووزن هذا المفتاح. فتخيل ما إن آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، مفاتيح بس، لتنوء بالعصبة، يعني تبقى صعبة جدا إن الجماعة أو العصابة من الرجال الأقوياء سبحان الله يعني ايه مش قادرين يشيلوا الحاجه دي. لا تنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح. وبدا بعض الناس ينصحوها كذا، زي ما اتفقنا احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل القصه قادر ان احنا يعني محتاجين بس نلتقط التقاطة سريع. يعني باقي القصة الناس نصحته، لكن هو في الاخر قال انما اوتيته على علم. لو قلبنا الصفحة بقى الآية رقم 78 هتلاقينا بيقول او الآية بتقول قال انما اوتيته على علم. هو قاعد يتكبر ويتجبر ومش عايز ان هو يسمع الكلام، وقال يعني انا عندي من العلوم والقدرة والقوة اللي وصلني لهذا الايه اللي انا فيه، الفلوس اللي انا فيها والزينة اللي انا فيها والقصور والاموال والكلام ده كله. قال انما اوتيته على علم، او قال انما اوتيته على علم من عندي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمع. يا جماعة احيانا بنغتر بالعلم، يعني قارون هنا اغتر بالعلم اللي عنده وافتكر ان هو عشان يعني حصل بعض العلوم بعض التكنولوجيا بعض التقنيات فهو كده يعني ايه محدش قده، وان هو لان النموذج الناجح في الحياة انه عرف يجيب بعض يعني العلوم اللي وصلته للمكان اللي هو فيه في الدنيا فافتكر ان هو ده العلم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس هذا هو العلم المطلوب، لو العلم ده اخرته مهما حصلت من شهادات لو عملت دكتوراه في الذره لكن انت في الاخر مش بتصلي او مش بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله فانت على خطر عظيم، مش هو ده العلم. ربنا بيقول اولم يعلم، هو مش عارف ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمع. كفي ناس اعلم منه اقوى منه اشد منه اجتهادا في جمع الدنيا عادي جدا. فاذا دي اول وقفه عندنا في مفهوم العلم يا جماعه. للأسف في زماننا بقى ناس كتيرة جدا أول ما يطلق يعني مصطلح علم يبقى الناس بتنصرف على طول أذهانها لإيه؟ العلم الدنيوي أو العلوم اللي هي يعني والله علم تجريبي شيء بيخضع للتجارب، مثلا شخص متفوق في الفيزياء أو في الكيمياء أو كده وهو ده، أو علم الفلك أو أي كان، حتى علوم إنسانية واجتماعية أو لغات أو أي حاجة، ويظن هو ده يعني خلاص هو ده المنتهى في يعني في الدنيا في دنيا الناس. في حين ان هذا العلم لو حال بينك وبين الله ولو انت اغتريت بهذا العلم وخلاك تشتري وتختار الدنيا، مش احنا فاكرين يا جماعه لما قلنا في فريقين ربنا بيقول ان في ناس هتختار متاع الحياه الدنيا وفي ناس هتختار الوعد الحسن اللي ربنا وعدهم به اللي هو الجنه. فلو الواحد مهما بلغ من شهادات ومن علوم في هذه الدنيا في الاخر راح اختار زينه الدنيا ولم يطع ربنا سبحانه وتعالى ولم يؤدي حق الله عز وجل، ففي النهاية للأسف ربنا سماه إن الشخص ده من المجرمين، ولذلك قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ده هو مش فاهم، لأن ربنا اداله عقل واداله قوة واداله ملكات إن هو يحصل بها علوم وحاجات ويجتهد ويتفوق، لكنه في الآخر عصى ربنا سبحانه وتعالى فما استخدمش الملكات اللي ربنا اديها له والعقل والعلم والصحه والوقت والكلام ده كله او الفلوس او كده، هو يؤدي حق ربنا فتكبر بهذا العلم وطغى وحتى شاف ان هو مش في حاجه الى الاله. وللاسف انتوا بتسمعوا الكلام ده دلوقتي في زمان الناس في منهم علماء كبار وفي منهم زي ما انتوا عارفين يعني يقول لك احنا مش محتاجين الاله خلاص احنا وصلنا كل حاجه احنا عايزينها سبحان الله العظيم. فيا جماعه دي اول وقفه ان العلم هو تظن ان مجرد العلوم الدنيويه او الواحد وصل الى شهادات معينه ان ده لا ده في ميزان ربنا سبحانه وتعالى ما اسموش علم. هل ده مغلوم او محرم؟ طبعا لا، بل بالعكس احنا محتاجين العلم ده، احنا مسلمين قوي ان هم يكون عندهم العلم ده ان هم يتعلموا الحاجات دي. وده معروف يعني في سير دول الخلافه لما كانوا المسلمين مسيطرين على العالم وكده كان في اجتهاد في هذه العلوم، فده شيء طبعا مطلوب، مش هقول بس ان هو مش حرام لا ده هو مطلوب اصلا ويجب على ناس كتير ان يتحصل. لكن المشكله جماعة ان يكون العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بشرع الله ملوش قيمه، واهم حاجه ان الواحد يتفوق في شيء دنيوي، هي دي الاشكاليه. هو قارون بيقول قال انما اوتيت على علم، انا حصلت الحاجات دي الفلوس عشان انا راجل متعلم راجل سبحان الله. دي الإشكالية كلها. أول نقطة عندنا إن احرص يا أخي إن أنت لما ربنا عز وجل حتى يفتح عليك الحمد لله في دراسة معينة أو كده ما تبقاش جاهل بالأساس بعلم الشرع بعلم الدين حتى لو مش على سبيل التخصص. مش متكلم ان كل الناس هتتخصص في العلوم الشرعية اكيد لا، لكن على الاقل يا جماعة احنا في زمن بسبب كثرة الشبهات وكثرة الشهوات اللي من حوالينا، احنا كنا لسه بنقول ان زينة الدنيا مغرية وفاتنة، وناس كتير هتبيع دينها بسبب الدنيا. ايه اللي هيثبتك؟ احنا محتاجين العلم اللي يثبتك في هذه المواطن على الاقل، ان مش اي شبهه تزلزل الانسان وتخليه ممكن يقول لك يا عم انا اتلخبطت، انا مش مقتنع بالاسلام، انا مش عارف ايه، او اي مشكله لا قدر الله على طول في ضعف ايمان بسبب مش قادرين نواجه الابتلاءات، مفيش يقين في الله. فممكن تلاقي اخت طيبه جدا للاسف تتعرض لازمه في حياتها، فكر فيها تقلع الحجاب وما تكلمش حد ومش عارف ايه. يا جماعه حرام، ليه يا جماعه؟ او واحد برضو يترك الصلاه فجاه عشان حصل ابتلاء في شغله او في دراسته او ايا كان. فبلاش يا جماعه، محتاجين نقوي يقيننا شويه وايماننا شويه. لذلك العلم اذا مش مجرد شويه معلومات، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده. تعالوا نتكلم مع بعض الايات. الايه رقم 79 نكمل القصه. فخرج على قومه في زينته. حط نفسك بقى، تعالوا يا جماعه كل واحد فينا كده يحط نفسه فعلا في المشهد ده، كاننا واقفين وكنا عايشين كلنا ايام مثلا قارون ولا حاجه، واقفين وعارفين ان في رجل في منتهى الغنى والثراء في هذا المكان، والراجل ده يعني ايه هيطلع دلوقتي في الموكب بتاعه ويمشي بقى قدام الناس. فخرج على قومه في زينته، طالع احدث بقى المواصلات، احدث الملابس، احدث الصيحات، يعني كل حاجه تخيلها من زبل. فخرج على قومه في زينته، بيظهر بقى العظمه والابهه بتاعته. يعني قال هنا بقى، تخيل واسمع كلام الناس دي ناس حقيقيه كانت بتتكلم، ربنا سجل كلامهم وليست قصه من الخيال يا جماعه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، يبقى في فريق كان عايز الحياه الدنيا، ربنا قال الناس دي كانت عايزه الدنيا، قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يعني ايوه يا عم، ادي الناس اللي عايشه، يا بخته، يا بص راكب ايه ولابس ايه وبياكل ايه وبيشرب ايه وساكن فين وراح فين وجاي منين ومعاه ايه وبيتفسح فين وبيصير فين. يا ما في إيه؟ سبحان الله، ربنا اختصرها في كلمه واحده، قال الذين يريدون الحياه الدنيا. لان افتكروا معايا تاني، احنا اول ما بدانا بايه في رقم 60، القاعده النظريه، وانا اوتيت من شيء فمتاع الحياه وما عند الله خير وابقى، افلا تعقلون. وبعد كده فمن وعدناه وعدا حسنا، ربنا قسم الناس قسمين زي ما قلنا، ان في ناس اختارت وعد ربنا هتصبر شويه، وفي ناس اختارت متاع الحياه الدنيا. فهنا ربنا عز وجل هيقول لنا مثال عملي على كل فريق من دول. وانا وانتوا لازم يا جماعه نفكر فعلا بجد بدون يعني ما نضحك على نفسنا، كل واحد فينا يا جماعه لو في المشهد ده هيختار ايه؟ فتعالى نكمل. الفريق الاولاني قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. يا نفسي يبقى عنده زي، نفسي كل الناس كده تشاور عليا زي ما بيشاوروا عليه، نفسي نفسي نفسي. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يعني ايوه بقى، هو ده النصيب الكبير اللي ما يعني ملوش حل، واخد يا عم الدنيا كلها، واكل الدنيا كلها. فناس تمنت هذا المشهد، واضح ان كان ناس كتير جدا قال الذين يريدون الحياه الدنيا. طيب في نفس المشهد ده كان جماعه كده واقفه، وقال الذين اوتوا العلم، يبقى فريق تاني غير الفريق الاولاني كان واقف، ربنا وصفهم ان هم اوتوا العلم. يعني ايه اوتوا العلم؟ يعني ربنا اعطاهم العلم. خلاص، تخيل واحد ربنا بيقول الراجل ده انا اديت له بقى العلم، بيعمل ايه؟ قالوا ايه؟ احنا شفنا الفريق الاولاني اللي كان عايز الدنيا، قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، قالوا احنا نفسنا يبقى عندنا زي الراجل ده. الفريق الثاني قالوا ايه؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. يعني بيحذروا الفريق الاول، مش بس بيقولوا ان يعني يا جماعه عادي الموضوع عادي وكبروا مخه، لا ده حذروهم تحذير شديد، قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير. لاحظ القصه والكلام اللي اتقال هنا على لسان الذين اوتوا العلم مع الايه اللي احنا ذكرناها في البدايه خالص، ان ربنا قال ان سبحان الله وما عند الله خير. الناس دي اللي فهمت الايه دي نظريا وجت تطبقها واقعيا لما شافت زينه الدنيا بتعرض امامهم والاغراءات والفتن، طبقوا بالظبط بنفس اللفظ ويلكم ثواب الله خير، زي ما ربنا قال في الآية اللي هي رقم 60، وما عند الله خير. أيوة بقى، سبحان الله، شوف الإيمان لما بينزل في القلب، وشوف هو ده العلم، هو العلم. ربنا وصف هؤلاء إن هم أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، هو تتغروا جماعة بالزينة اللي انتوا شايفينها، طالما الرجل ده بيأس ربنا وربنا اداله صحيح من الدنيا والأموال والقصور و و و، لكنه في الآخر يعني ابتعد عن طريق ربنا وعاش الدنيا واختار الدنيا ولو كانت بالحرام، فهو تعمله زيه. ولكم ثواب الله خير، لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا. إيه ده؟ يعني ما تفتنوش الناس دول؟ طب ما قارون أغنى منهم، صح؟ قارون عنده يعني أكل وشرب ونعيم ورفاهية أكتر منهم، صح؟ قارون عنده هم ممكن يكونش عندهم الكلام ده خالص، صح؟ بس لذلك ربنا في الآخر ولا يلقاها إلا الصابرون. يعني يا جماعة هنا في تفسير من التفاسير الجميلة جدا ذكر الإمام الطبري رحمة الله، إمام بيقول ولا يلقاها، الضمير هنا عائد على إيه؟ يعني كلمة يلقاها، يلقى إيه بالظبط؟ فبعض أهل العلم ومن الإمام الطبري وغيره والإمام القيم قالوا لا يلقى هذه الكلمة التي قيلت في هذا الموضع إلا الصابرون. يعني محدش هيقدر يقول الكلمة دي، لا يلقى هذه الكلمة، أي كلمة اللي هي ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذه الجملة. فشيل الهاء والألف اللي هم الضمير بتاع كلمة يلقاها، وحط ولا يلقى كلمة أو جملة ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا إلا الصابرون. إيه ده؟ يعني كأن الكلمة دي أو الجملة دي بتتلقى وبتتعلم، ومش أي حد بيقدر يتلقاها ويتعلمها إلا الإنسان الصابر اللي هو يعني يصبر على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل. فكأن ربنا بيقول يعني سبحان الله لا يوفق لقول هذه الكلمة، ما يقدرش يوفق إن هو يقول شيء في الدنيا مغرية جدا وفاتنة جدا والشهوات خلاص بتنط قدام عينه، ورغم كل ده وشايف الناس عماله تتساقط واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، اللي الحد واللي ما عرفش عمل ايه واللي سوى ايه، والناس بتنزل وبتبيع دينها اول ما شافت الدنيا، وفريق كده على جنب كده وان كان عدده قليل ثابت، ومش بس يعني بكل قوه بيحذر وبينصح من حبه ومن خوفه على الناس، بينصحوهم يقول لهم يا جماعه ما تروحوش، ما تبيعوش دينكم، ما تتمنوش، ده هو في جحيم، انتوا شايفينه في نعيم وفي زينة لكن على الحقيقة هو في جحيم، ولكم ثواب الله خير. مين اللي يقدر يقف كده بهذا الثبات وان هو ما يتهزش امام الشهوات وامام الدنيا ويثبت على موقفه الا الصابرون. لاحظ ان ربنا بدأ الآية، وده الشاهد من اختيار هذه الآية النهاردة قبل ما نختم يا جماعة، ان ربنا ما قالش مثلا وقال الصالحون، إن كان في ناس كويسين يعني في البلد، فلما شافوا قارون قالوا ويلكم ثواب الله، كان ممكن نشيل كلمة أوتوا العلم دي صح ونحط مثلا قال الذين آمن، أو قال الصالحون، أو قال نفر مثلا من قومه، أو أي حد يعني. لا هذا الكلمة دي مقصودة، وحشر الله لا يكون في القرآن إلا كل حرف مقصود. طبعا ربنا وصف هؤلاء اللي اختاروا ما عند الله وما اغتروش بشهوات الدنيا وزينة الدنيا أمامهم، إن هم الذين أوتوا العلم، هو ده طلب العلم. فكرينا بدأنا الكلام في البداية خالص وإن أصلا إحنا النهاردة عايزين نتكلم عن طلب العلم. يا جماعة طلب العلم عند ربنا مش مجرد معلومات كده أنت بتحفظها شرعية مثلا أو أي أن كان، أولا مش مجرد طبعا علوم دنيوية تؤدي الإنسان مثلا هو يلحد في الآخر. طب ما هو قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أما واحد يا جماعة يبقى متعلم 10 لغات وعشرين لغة حلو، بس لما يبقى يعني يفتح القرآن كأنه أجنبي مش فاهم حاجة خالص، لا يبقى أنت قصرت، هو ده المذموم. يعني أنت ما شاء الله ربنا ده قدرة تعلمت لغة واثنين وعشرة، بنيجي لما نقصر في تعلم أشياء يعني حتى مش بتكلم على سبيل التخصص، لكن ان احنا على الاقل يعني نبذل مجهود، يعني جمعنا مجهود كتير في الدنيا، وزي ما بقول طبعا اكيد مش حرام ما دام الحمد لله ماشي في حاجه حلال وبتحتسب فيها باذن الله تؤجر ان شاء الله، لكن ان يا جماعه المقارنه ما نبقاش عاملين زي قارون قال انما اوتيته على علم، وانسى بقى فضل ربنا وانسى طب ربنا اراد مني ايه في هذه الدنيا. ثم بل حتى انا بتكلم في العلوم الشرعيه يا جماعه، اوعى تفتكر العلوم الشرعيه بمناسبه يعني البرامج بقى الالكترونيه الافاضل بيقوموا عليها، او معرض الكتاب والكتب اللي جايه والقائمه اللي احنا عايزين نقولها ونختم بيها ان شاء الله. يعني مش عايزين، اوعى تتصور ان العلم مجرد مثلا العلم الشرعي ده، بعض الناس فاكر اول نقول فلان ما شاء الله طالب علم، أي يعني يقول لك يعني بيفهم في الفقه بقى، ويقول لك قال الشافعي وقال مالك وقال احمد، ويتكلم بقى في اصول الفقه ويقول لك هذا دليل عام وهناك دليل خاص، يعني يقول كلام كده صعب وكبير، او بقى يتكلم في مصطلح الحديث وعلم الحديث وهذا حديث منكر وهذا حديث باطل وهذا، فتحس ان هو عمال يقول مصطلحات كده وكلام ضخم يعني، فيظن هو ده العلم. احنا بنقول ده جزء من العلم، جزء مهم، جزء لازم ان بعض الناس تتخصص فيه، تحفظ به الشريعه ودين الناس، ما لناش حاجه. لكن اياك ان تظن ان هو ده يعني نحن نحصر العلم المطلوب، العلم الشرعي ان هو يحصر، لا ده لا خطا. بدليل ان ربنا هنا في القران قال ان هؤلاء اللي ربنا اداهم العلم، العلم ده بان اثروا عليهم، فلما شافوا شهوات الدنيا والناس اللي بتتساقط وبتبيع دينها بعرض من الدنيا، هم ثبتوا وهم نصحوا الناس وقالوا لا يا جماعة، فربنا أثنى عليهم وسجل الموقف ده، ربنا سجل هذا الموقف قرآن يتلى إلى يوم الدين، كأنه بيقول لك في كل زمان ومكان لو أنت فعلا عايز تطلب العلم وعايز تبقى من أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم، شوف هم قالوا إيه يعني زيه، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. مقصود يا شباب إن العلم إذا لابد يكون ليه سمت وأثر، ويغير السلوك ويغير الإنسان وتفكيره وحياته وجوارحه وكل اختياراته حتى في الحياة، زي ما انتوا شفتوا الناس دي ما اختارتش الدنيا، ما وقعتش مع الناس اللي بتقع. فاحنا عايزين العلم فعلا اللي يوصلنا للدرجة دي، اللي هو ما يبقاش مجرد كلام نظري بارد عمالين يقولوا خلاص، ومعلومات المعلومات ما فيش اكتر منها دلوقتي، لكن المعلومات التي تقر في القلب هي دي، هي دي اللي بتدخل مع الإنسان القبر. فاكرين لما قلنا الإنسان فجأة بيتسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، كل الناس عارفة الإجابات، يعني إيه من ربك، ربي الله، ما دينك، دين الإسلام، من نبيك، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضوع بسيط يعني، هتأي واحد ابتدائي يقول لك يا ريت والله كان موضوع بالسهولة دي. احنا بنشوف ناس يا جماعة للأسف يعيش حياته كلها وفي الآخر يعني ممكن ما يرضاش ينطق الشهادة، يعني الناس تقول لا اله الا الله او لا اله الا الله قدامه كده ما بينطقهاش في الاخر، فهي مش معلومه نظريه. طب ما كلنا عارفين ان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، فنسال الله ان يوفقنا واياكم واحبابنا جميعا الى نطق الشهاده وحسن الختام قبل الموت، وان احنا نثبت في القبر. فالحاجات دي يا جماعه مش مجرد معلومات نظريه لازم حفظناها وبنخش نجاوب، لا، الموضوع ده ترجمه عن حياتك، طول حياتك انت مشغول بايه وقلبك فيه ايه وعايز ايه ومتعلق بايه، هو ده اللي في الاخر بيبقى يعني سبحان الله اللي بيظهر على الإنسان واللي بيزن الإنسان عند الله. فإذا محتاجين لما نقول طلب علم نحاول نصحح المفهوم ده شوي، فمحتاجين يعني باختصار قبل ما نختم نعرف يا جماعة من العلم، احنا في الحقيقة لو انت عايز تطلب علم فانت يعني اولا هل طلب العلم مهم؟ ضروري جدا. اعتقد بعد ما قررنا القصة دي جماعة مع بعض، طلب العلم يكفي ان هو بيخليك لما تعرف حجم الدنيا وحجم الاخره بيخليك تعرف اصلا تختار ايه، وبيخليك تشوف الدنيا على حقيقتها. الناس اللي اتخدعوا شافوا الدنيا بالزخرف بتاعها وبالزخرف بتاعها والزينه بتاعتها، فاتخدعوا فمشوا ورا القارون. فمش كل ما تطلع موضه ولا تطلع حاجه جديده ما مش عارف ايه ممكن تبقى ما ترضيش ربنا وحرام، وتلاقي الناس كلها بتقلد وبتنشر وعامل شير ايه ده ما فيه، وحاجات ممكن اللي فيها معاصي جاريه والناس تضحك وتنشر وتعمل. ففي ناس هي خلاص يعني بتجري ورا الناس وخلاص، مش مهم ده يرضي ربنا ما يرضيش ربنا، ادينا بنضحك وبنلعب وترندات وبتاع. لا، دول لما شافوا الموقف العلم اللي عندهم خلاهم يثبتوا، يقولوا يا جماعه ما تمشوش ورا قارون، ما تقلدوش قارون، ما تتمنوش اللي عنده قارون. هي من الناس بتتمنى دلوقتي في الدنيا عندنا بدل قارون، عندنا يعني بدل القارون عندنا 10 و20 و1000 ومليون قارون. خلاص كان الناس المشاهير سواء رجال او نساء، وناس كتيره جدا بتتمنى يا ريتني كنت مكان فلان، ولا يا ريتني كنت مكان فلانه، ولا سبحان الله العظيم. ممكن فلان او فلان ده اصلا ما بيرضيش ربنا سبحانه وتعالى. فالعلم اذا هو اللي بيخليك تشوف الحقيقه. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ما تعملوش كده، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، حتى لو الناس اتريقوا علينا، حتى وما يلقاها الا الصابرون. الموضوع محتاج صبر، فالعلم سيؤدي الى صبر. احنا محتاجين اذا العلم، عرفنا كده من ثمرات العلم ان هو بيخلي الانسان يثبت حتى لما مات باذن الله تعالى. ولذلك بعد كده انتوا عارفين بقى، فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. القصر بتاعه كله اتخسف في الارض، يعني حفره كبيره جدا وغرق فيها قارون في الارض، حتى مش بحر ولا حاجه، سبحان الله، ونزل ومات وانتهى امره. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، تعالوا نكمل السوره في الايه 82، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، مش كانوا من شويه عاملين يقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون؟ شوف بقى بيقولوا ايه دلوقتي. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يعني جايين يقولوا يا نهار ابيض، يا خبر ابيض، احنا لولا ان ربنا سترها معانا، لو كنا مشينا في الطريق ده كنا وقعنا زيه، كنا متنا على سوء الختام هذا زيه. وهو شوف دول بعدين فين لما ادركوا هذه الحقيقه، انما لاحظ ان ربنا اعطاه العلم وطلب العلم بجد، شافها زي ما بيقولوا هي طايره كده. يعني من ساعه ما طلع في الموكب في عز الزينه والدنيا والابهه والناس عماله، اللي بقى راح عايز يتصور معاه واللي عاوز يمضي له اوتوجراف واللي مش عارف ايه. طبعا انا بقول مثال يعني اكيد ما كانش فيه الكلام ده ساعتها يعني، لكن انا بحاول اسقط على الواقع مش ده اللي بيحصل. فسبحان الله دول ما تغروش بالكلام ده كله، شافوا الحقيقه، شافوا حقيقه الخاص قبل ان يكون هناك. لكن العايش حياته ماديه ما بيشوفش الكلام ده الا لما يحصل قدام عينه فعلا. فللاسف يا جماعه في ناس كتيره مش هتشوف الكلام، مش هتقتنع بالنار والعياذ بالله الا لما تشوف النار دي. يعني طب ليه؟ ليه؟ ما هو ربنا بيقول لنا دلوقتي افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كان متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. فاذا اللي احنا عايزين نخرج بيه يا جماعه، وده كان سبب اختيار الحقيقه للقصه، ودي حته برضو مهمه يمكن قلتها قبل كده بعضكم اللي حضر معانا دروس قبل كده، كان لنا تسجيل لقاء معاكم في سوره هود منذ عده اسابيع. لو حد يفتكر كنا بنتكلم عن الايه بتاعت في نهايه سوره هود، يعني فلولا كان من القرون الاولى بقيه، واتكلمنا عن الايه دي. وكنا اتكلمنا ان سوره هود فيها قصص انبياء كتير، قصه صالح وقصه نوح وقصه هود، وانتوا عارفين قصص انبياء كتير. وقلت ساعتها حاجه ومحتاج اكررها دلوقتي، وريت نحفظها يا شباب، الحته دي مهمه جدا هتنفعنا ان شاء الله في تعاملنا مع القران عموما، خاصه يعني كل سنه وانتم طيبين. رمضان فضل عليه حوالي 40 يوم يا جماعه، يعني سبحان الله شهر القران فضل عليه 40 يوم خلاص. فمحتاجين يعني نشعر القلب بالشوق الى القران يعني، وان احنا نحسن التعامل معاه. فبنقول ان دايما لما تعدي عليك قصص في القرآن، سواء قصص أنبياء أو قصص أي حاجة، يعني زي مثلا قصة قارون دي، ما تاخدهاش إن هي مجرد يعني والله حدث تاريخي كان في ناس هنا فراح قال لهم كذا، لا لا، ما تجيش تقول والله كان في ناس بتعبد الأصنام فمحرمين بلاش كده، فقالوا لا هنعبد الأصنام فربنا عذبه. اللي بعده جت برضو قصة نوح، قصة هود قال لهم ما تعبدوش الأصنام، لا هنعبد الأصنام فربنا عذبه. لا، أوعى تتعامل كده، تبقى بتخسر كتير. أكيد مش ده المقصود من القصص، مش مقصود إن يبقى عندك معلومة تاريخية، إنما حاول تغوص في ثنايا الكلام، الحوارات اللي بتدور بين الناس اللي كانوا عايشين، اللي ربنا سجلها في كتابه وقرآن يتلى إلى يوم الدين، وخلى الحرف واحد بعشر حسنات عشان تتركز، عشان انت يعني تشوف الحرف ده بالقيمة. فسبحان الله ركز قوي في الحوارات اللي بتدور بين هذه الشخصيات في ثنايا القصة. ولذلك احنا هنا سلطنا الضوء مع بعض على الفريق الأول، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والفريق الثاني وهو الشاهد من يعني اللقاء بتاع الليلة، وقال الذين أوتوا العلم. فأنا كان قصدي يا جماعة إن وصف هؤلاء اللي ثبتوا وشافوا الدنيا قبل أن يكون هناك عذاب، هم شايفين حتى لو حصل عذاب ما حصلش عذاب في الدنيا، إحنا عندنا يقين وعارفين، إحنا متعلمين، والعلم اللي ربنا يرضى عنه اللي هو الهن في الآية 60-61 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. الآية دي لما تتحول عقيدة وتربط في القلب، لما تعرض عليها الفتن والمعاصي والشهوات، يقدر ساعتها الإنسان يقول ويلكم ثواب الله خير، ويقدر الإنسان يثبت نفسه ويثبت غيره بإذن الله. فختاما يا جماعة، عايزين يعني دي نصيحة لنفسي ولأي حد حابب إن هو يمشي في موضوع طلب العلم، إن طلب العلم إذن ده مش خاص بفئة يعني مخصوصة، مثلا ناس متخصصين فدول اللي بيطلبوا علم، لا، طلب العلم ده أنواع كتيرة وأبواب كتيرة. إحنا مش بنتكلم دلوقتي على سبيل التخصص، حلو اللي يستزيد في العلم ويتخصص في العلوم الشرعية، حاجة جميلة، يزداد حسناته ويرفع عند الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن أنا بتكلم هنا يا جماعة عن أي حد مسلم الحمد لله بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت هتعرض عليك فتن، هتثبت إزاي؟ وبتعرض عليك شبهات، وبتعرض عليك، إحنا للأسف بقينا في عالم زي ما أنتم شايفين مفتوح في كل حتة. والدنيا محصرانة بالمادية الطاغية اللي إحنا عايشين فيها، محصرانة من كل حتة. فهتثبت إزاي؟ يعني أنت في مكان الناس اللي هم قوم قارون دول، ناس اتخدعت وياما ناس وقعت، وإحنا زي ما بنقول في زماننا ده في مليون قارون برضه. فلما تعرض هذه الشهوات، احنا عايزين بقى العلم على الاقل اللي هو ايه ونعمه به من العلم، يعني مش بقول على الاقل يعني تقليلا منه، بل هذه ثمره العلم، الانسان يثبت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فالعلم ده اللي احنا عايزينه. فلذلك بنقول يا جماعه في طلب العلم الوصيه، ان حاول يبقى ليك مش منهج واحد، اربع مناهج. ايه الكلام ده؟ يعني بعض الناس فاكر ان انا عايز اطلب العلم فاقول لي منهج مثلا اقرا كتاب ايه او اسمع ايه اشترك فيه، ولا لا لا خد بالك، يعني قبل ما تسأل السؤال ده محتاج انك تتصور العلم. العلم مش منهج واحد، عايزين يبقى فيه اربع خطوط كده، اربع مسارات ماشيين مع بعض، ممكن تسميهم مناهج، تسميهم مسارات، ايا كان. المنهج الاول هو المنهج الايماني التزكوي. يعني يا ريت يا جماعه ركزوا في الحته دي، يعني في الاربع نقط اللي بنقولها دي. اول منهج المنهج الايماني التزكوي، يعني المعلومات اللي انت بتتعلمها ايا كان بقى البرنامج او الكتاب اللي هتقراه او اي حاجه، دايما ما تخليش علومك كلها بتصب في جهه بعيدا عن، يعني ما يبقاش ليك ورد من تزكيه النفس، ما ينفعش. ففي منهج ايماني تزكوي، ده اللي هيثبتك في الفتن والشهوات، مش مجرد حفظ بعض المسائل الفقهيه او قواعد او حاجات او تعريفات او مصطلحات. لا، احنا محتاجين برضو لما الانسان تعرض عليه فتن الدنيا، ده اختبار الدنيا، يثبت ازاي؟ فمنهج ايماني تزكوي. واعظم كتاب تقراه في هذا هو القران، تدبر القران، يعني تدبر القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام التي صحت عنه، ده يخلي ايمانك في السماء، يعني ده اهم حاجه. ففي منهج اذا تبقى انت واخد بالك ان انا بطلب علم عشان اتزكى بهذا العلم، وان انا احاول اتخلص من امراض القلوب اللي عندي، واحاول ان انا يعني استزيد من اعمال الخير واعمال القلوب اللي تصلح قلبي اللي قابل بيه ربنا. طيب، فاعظم حاجه القران والسنه الصحيحه في هذا الامر. طيب، ده منهج، يعني قصدي تبقى انت وانت بتطلب العلم ما تفتكرش ان العلم زي ما اتفقنا مجرد مسائل نظريه او معادلات او لا لا لا، هو ده رقم واحد، ان يكون علمي بيؤدي الى الخشيه والى الثبات، زي ما شفنا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. طيب، في منهج تاني هو المنهج الشرعي التأصيلي. يعني ايه شرعي؟ يعني انت مثلا عايز تتعلم حاجات في الفقه، ازاي تصلي، ازاي مثلا اتلخبطت في الصلاة، طبعا عايز سجود السهو، طب ففي فقه مثلا، والفقه طبعا ده مش مجرد صلاة، في زكاة، في حج، في فقه العبادات، الصيام، في قسم تاني مهم جدا فقه المعاملات. طب انا الربا الحرام اللي هشتري هبيع ازاي، في بيوع محرمه كتيره في زماننا للاسف. طب النكاح، الطلاق، واحد هيتجوز، ده كله محتاجينه. الجنايات والقضاء والشهادات دي كلها فقه يا جماعه. طيب، ده موجود فقه المعاملات وفقه الاسره والكلام ده كله، ده منهج شرعي بتتدرب، بتاخد كتب بسيطه، بعد كده تطلع كتب اعلى واعمق وهكذا. وبعد كده عندك بقى كل علوم الشرعيه، سواء بقى الفقه، اصول الفقه، قواعد الفقهيه، مصطلح الحديث، علوم اللغه العربيه، النحو، الصرف، ماشي، ده منهج. بس اوعى تظن زي ما اتفقنا، اوعى تحصي العلم كله، ولما تطلق كلمه علم تظن ان هو المقصود ده بس، لا، اوعى تنسى اللي قلناه في الاول. النقطه الاولى المنهج الايماني التزكوي، ده اهم بكتير جدا. ثم منهج شرعي تاصيلي، خد الحاجات في الاول على الاقل المسلم ما لا يسع جهله, يعني الشخص اللي مش متخصص يعرف اساسيات بسيطه بدون تعمق ما فيش مشاكل ويعيش حياته, لكن يستزيد بعد كده من المنهج الايماني تسكه القران والسنه, القران والسنه يخليه دايما في قلبه. طيب نيجي منهج ثالث, واحد يقول طب ما خلص احنا الحمد لله عندنا منهج ايماني تزكوي زي ما انت قلت ومنهج علمي شرعي ماشي, لا في منهج ثالث برضو جميل ومهم جدا اللي هو بنسميه مثلا المنهج الفكري الواقعي. يعني ايه؟ يعني جماعة احنا برضو في زماننا ده ما ينفعش نعزل عن الدنيا, يعني في حاجات بتحصل سواء في السياسة سواء في الواقع البلاد بتاعتنا الحاجات دي كلها, عشان الانسان ما يبقاش برضه مجرد انسان ساذج بيضحك عليه, محتاج برضه يعرف حاجات مهمه. طبعا في مثلا للاسف افكار بتجينا من بره احنا مش قادرين ننفك في زماننا ده زي ما انتم عارفين, افكار نسويه مثلا, افكار للاسف بتلعب في عقول النساء, وافكار اخرى للاسف برضه بتلعب في عقول الرجال, افكار ذكوريه ليست من الدين, وخناقات بقى غريبه عجيبه مستورده بين الرجال والنساء وحاجات ما انزل الله بين السلطان واحد ما لهاش علاقه بيها اصلا وليست في شرعينا وليست, بس للاسف بعض الناس بتتاثر سواء رجال او نساء. ففي رجاله بتتاثر بالخطاب الذكوري اللي بيحتقر المراه والعياذ بالله, او العكس بعض الناس برضو بعض النساء بيتاثروا بالخطاب النسوي اللي فيه بلايا ومشاكل كتيره جدا وافساد البيوت وافساد, فهتلاقي حاجات زي كده مثلا, يعني ده مثال, والا في حاجات طبعا اخرى كتير جدا حاجات ليها علاقه بالاجتماعيات ليها علاقه بالسياسه. فبرضه الانسان بيبقى محتاج يا جماعه ان هو ما ينعزلش عن البيئه بتاعته, فبرضه في حاجات فكريه وثقافيه واقعيه بيحتاج الانسان يقرا فيها ويتعلم فيها. بس مش بقرا في الحاجات دي وانا اصلا ما عنديش الاساس الشرعي او الايمان والتزكيه السليم, هذا برضه ايه يعني على حرف ممكن برضه ايه اضل, محتاج هدايه من الله. لذلك قدمنا بالمنهج الايماني ثم يبقى عندك منهج شرعي وبعد كده برضو تقرا في الحاجات الفكريه والثقافيه دي مهم. طيب بعد كده اخيرا في منهج مهم برضو يكون عندك لو انت حابب تمشي في مساله الطلب, منهج ممكن نسميه منهج الاصلاحي الدعوي, ان انت في الاخر يكون ليك بصمه يكون ليك دور يعني اصلاح للناس وغيرك. احنا شفنا هنا يا جماعه وقال الذين اوتوا العلم ولكم يبراحوا ينصحوا الناس, مش مجرد مثلا هو قاعد جاب كتب وجاب برامج وقاعد يذاكر ويقرا لنفسه وخلاص, لا هو برضو الحمد لله لما اتعلم حاول ان هو يعلم غيره وهكذا. فبرضو الانسان يكون دي يعني هدف ان هو يساعد ويخفف من الشر, وده من اعظم الامور عند الله سبحانه وتعالى. ربنا وصف اهل العلم هي ان هم بينصحوا وبيعلموا وهكذا, فبرضو يكون ليك رساله في هذه الحياه ان انت يعني تسعى في نصره الدين وهكذا. فاحنا يا جماعه بنقول اذا ان طلب العلم محتاج في كل المناهج دي, يعني محتاج المنهج الايماني التزكوي رقم واحد, محتاج حاجات ترفع قصدي من الايمان وتزكيه النفس, ومحتاج عشان اثبت ضد الشهوات والحاجات دي, ومحتاج يبقى عندي تقصير شرعي ولو بدرجه بسيطه في كل العلوم, وطبعا كل ما الانسان يستزيد اكتر واكتر ده حاجه ممتازه. وبعد كده محتاج منهج فكري, ويعني ان انا اقرا في الافكار اللي موجوده في زماني والتاريخ والحاجات دي كلها عشان برضو يعني ابقى فاهم وابقى واعي. واخيرا المنهج الاصلاحي والدعوي ان انا يكون لي يعني مساهمه في ان انا انصح غيري وهكذا, ابقى اتعلم اساسيات الحاجات دي وايه الاول ان انا اتكلم فيه وايه اللي ما اتكلمش فيه, يعني الانسان برضو يعرف هذا الامر. طيب يا جماعه دي كلها من حاجات يعني خطوط, طبعا احنا مش قادرين نفصل مش عايزين نطول, لكن مجرد خطوط عريضه خليها يعني خليها كده ايه على ذكر اللينك افتكرها لما تحب تمشي في اي منهج علمي. اخيرا زي ما بدانا الكلام بان الحمد لله احنا يعني حاليا في تسجيل انصحكم به برنامج البناء المنهجي مثلا على سبيل المثال, ساعتها انت بتخش وهو بيحط لك خطه تبدا انك انت ياخدك واحده واحده سلمه سلمه خطوة خطوة, يحط لك منهج اقرأ الكتاب ده قبل ده اسمع الدرس ده قبل ده, فبيحط لك خطة واضحة مثلا. فده من البرامج المفيدة الجميلة جدا اللي انت ممكن تحتسب وتبقى من الناس زي ما ربنا وصفهم هنا وقال الذين اوتوا العلم, فتبقى من الناس اللي ربنا بيحبهم دول الناس اهل العلم دول اللي بيثبتوا. فده من الخطوات الجميلة القرارات الجميلة اللي ممكن تاخدها في حياتك ان انت تنضم لحاجة زي كده, بحيث انك انت لو تايه ومش عارف طب اذاكر ازاي اقرا ايه اعمل ايه, فجزاهم الله خير هيعملوا برنامج او هم فتحوا بالفعل البرنامج وعملوا السنه دي كمان فكره جديده وجميله, يعني في برنامج اساسي بيستمر حوالي 3 او 4 سنوات وفي عملوا نسخة جديدة اسمها البرنامج الميسر أو المسار الميسر، عشان لو حد مشغول قوي أو يعني مش متعود وخايف أول مرة يعني يدخل في حاجة زي كده، فممكن يدخل المسار الميسر. هو حوالي سنة بس أو سنة وكم شهر، فيبقى أخف شوية يعني لو ما عندوش وقت كتير أو كده. فعموما ده أو ده حب العمل إلى الله أدوانه هذا إنقل من أنك أنت تداوم. يعني ناس كتيرة بتدخل برامج وحاجات وما بتكملش، فأنا أريد أن أخذ خطوة في حياتي، ده حاجة جميل. حاجة تانية، وانت برضو بتدخل يا جماعة البرامج دي او بتذاكر او بتقرأ او حتى درس زي اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه مع بعض ده، يا رب يجمعنا في الجنة زي ما جمعنا النهاردة مع بعض، اغفر لنا جميعا ذنوبنا وإياكم وأحبابنا أجمعين. احتسب دايما النية واوعى تنسى النية. يعني يا جماعة الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيقول ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. تخيل الشافعي بيقول مفيش حاجة بعد ما الفرائض طبعا مفيهاش كلام، من أفضل ما تتقرب به لله طلب العلم. وقال سفيان الثوري ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن أراد الله به. يعني فيش حاجة، سفيان بيقولك أنا ما أعرفش حاجة أحسن من طلب العلم، بس بشرط تكون نيتك لله، مش داخل مثلا عشان أتعلم الكلام فأروح بقى إيه أقعد بقى يعني أتكبر على الناس وأستهزئ بالناس أو إن أنا أقول يا جماعة ده أنا عندي علم أو يعني يبقى قصدي الناس تعظمني أو كده، لا لا، ده يبقى والعياذ بالله جهل. ولما يقيم لي جملة في منتهى الروعة بيقول من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة. يعني أنت بتطلب العلم في زمان ده عشان تحيي به الإسلام. يا جماعة معالم الإسلام زي ما أنتوا شايفين للأسف بقى فيه جهل كبير جدا بين الناس، أولاد وبنات، خش جماعات، خش أي مكان شغل، أي مكان في الشارع، أطفال صغير، أي كبار صغيرين، مش فارقة رجال نساء، مش فارقة، في حاجات كتيرة جدا الناس مش عارفينها في أساسيات الدين. ممكن الناس للأسف يعني تلاقي شاب مثلا يعني يعرف تاريخ لعيب كرة ويقول لك ده لابس التيشيرت رقم كذا وطلع من النادي الفلاني والنادي اللي هناك في مش عارف ريال مدريد اشتراه مش عارف كم مليون ومضى عقد بس هو بعد 4 سنين، ويحكي لك قصة حياته. أو تلاقي بنت مثلا حافظة قصة حياة ممثلة أو مغنية بشكل لا يوصف، وتعرف ده هي كانت لابسة يعني أنا آسف يعني مثلا حاجة اللي في رجليها جزمة أو حاجة وناس وكذا ومين وكذا، وعارفة تفاصيل غريبة. يا جماعة ممكن للأسف تفاصيل يعني أساسيات، مش هو التفاصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السيرة، مش عارفين، عارفين كلام عام كده بسيط بيتقال كده في خطب الجمعة ولا شوية حاجات كده، وللأسف مش عارفين مين هو النبي عليه الصلاة والسلام. فحاجات كتيرة نجاها في القرآن وفي كلمات بنقرأها كل يوم في القرآن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب، مش عارف إيه غاسق وإيه وقب وإيه العاديات الضبحة، حاجات يا جماعة في تقصير. فإحنا النهاردة مش بنطلب العلم لمجرد إن أنا يكون عندي رفاهية وعايز، لا، أنت بتحيي الإسلام. تخيل لما ربنا يستخدمك في إحياء هذا الدين من طلب العلم. نقول تاني كلمة ابن القيم، خدها دي نية عظيمة جدا، من طلب العلم ليحيي به الإسلام. أنت بتجدد معاني الإسلام في نفسك. احنا في زمان للاسف مبقاش فيه اللي يهتم بتعليم القران او تعليم السنه او تعليم السيره. في الوقت اللي بقى ينتشر اللي عايز بقى يقعد يعرف تفاصيل الفنانين والراقصين ولاعيبه الكوره مش عارف، لا الكلام ده كله، لكن مين للاسف اللي يهتم دلوقتي بالقران وبالسنه وبالسيره وبالحاجات دي اهتمام حقيقي؟ نادر وقليل. لذلك انت دلوقتي بتحيي الاسلام في نفسك وفي اولادك وفي اهلك، وتيجي كده ان شاء الله انك انت يعني لو ربنا كرمك في بيتك اللي لسه ما اتجوزش ان هو ان شاء الله لما يتجوز ينشئ اسره يتعلم فيها الدين يعلم فيها الدين، اللي اتجوز خلاص هو وزوجته يتفقوا مع بعض يا جماعه طب نعرف حتى اساسيات نتعلم مع بعض، ان يعني ندخل برنامج زي ده يدخلوا مع بعض مثلا يشجعوا بعض على المذاكره اي حاجه. فبيقول من طلب العلم ليحيى به الاسلام فهو من الصديقين. عارف يعني ايه الصديقين؟ درجه عاليه جدا بعد الانبياء، لذلك بيقول ودرجته بعد درجه النبوه. وقال الامام احمد الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. يعني تخيل بيقول الناس محتاجة العلم بتاع الدين ده أكتر من الأكل والشرب. ثم يكرم أحمد بقى يقول لأن الرجل، شوف الأحمد بيقول إيه، لما الأحمد بيقول لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، مش هيقعد 24 ساعة يأكل، يعني خلاص يأكل وجبة وجبتين. طبعا أنا ما أعرفش حكاية ثلاث وجبات بتاعتنا دي، لكن بيقول يعني الله مستعان، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد الأنفاس، لكن هو محتاج العلم في كل نفس من أنفاس حياته. يعني كل نفس ممكن تعرض عليك معصية، ممكن تعرض عليك فتنة، ممكن تجي لك خاطرة. طب يا ترى أسمع الشيطان في الخاطرة دي وامشي في الطريق اللي هو عايز، ولا بلاش، ولا الجنة أحسن، ولا إيه بالظبط؟ فشياطين الجن والإنس حواليك هيوسوسوا 24 ساعة، فأنت محتاج العلم كل شوية يقولك تعمل إيه. لما تشوف حاجة فتنة زي اللي حصل مع قارون، يا ترى هتبقى مع قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ولا هتبقى مع وقال الذين أوتوا العلم؟ هتبقى مع مين؟ فالعلم محتاجين بعدد الأنفاس. وقال ابن وهب تلميذ مالك، مالك بن أنس، بيقول احكي موقف غريب. بيقول كنت بين يدي مالك رضي الله عنه، كانوا قاعدين في الحلقه في المسجد النبوي، فبيقول فوضعت ألواحي وقمت أصلي. فجأة كده يعني ساب الدرس وقام حط الكتب بتاعته والحاجات وقام كده يصلي ركعتين ويرجع تاني الدرس. فالعجيب ان مالك رحمه الله عليه قطع الدرس، فقال له يا ابن وهب اين كنت؟ انت رحت فين؟ يعني هو ما كلموش لما قام، لكن لما رجع كلمه قال له انت رحت فين؟ تقومت كده شويه واختفيت ورجعت تاني. فقال ابن وهب قمت اصلي ركعتين. انت صلي ركعتين كده يعني خير يعني ثواب. فالعجيب شوفوا الكلمه دي، قال مالك ما الذي قمت اليه بافضل مما قمت عنه؟ يعني اوعى تفتكر يعني الركعتين اللي انت رحت تصليهم احسن من الثواب اللي انت كنت هتاخده وانت قاعد تستمع الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم اللي احنا بنذكر فيه الله عز وجل ونذكر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. فجماعة المجالس اللي احنا بنقعدها سواء هنا في القناة او في اي برنامج او اي كتاب انت بتقرأه، استحضر هذه المعاني وحاول تشجع غيرك زي ما اتفقنا. يعني كل واحد يشجع صاحبه والبنات يشجعوا صحباتهم وهكذا. طيب الكلام كتير لكن دي مجرد يعني خواطر متفرقة، وقلنا أحداث مثلا اللي احنا كنا أحداث زي غزة يا جماعة وأحداث زي سوريا، ربنا يكرمهم والحمد لله على وقف الحرب يعني طبعا في غزة الحمد لله، ربنا يسددهم ويكرمهم وكذلك يعين الناس في سوريا. يعني احنا محتاجين مثلا في هذه اللحظات، تخيل لو انت قاعد هناك سواء في غزة ولا في سوريا ولا في أي مكان ولا حتى هنا، الناس بتبقى محتاجة يا جماعة معاني الصبر ومعاني الدين. مين هيبث هذه المعاني لو ما كانتش موجودة؟ ما انت لما بتطلب العلم فعلا بتبقى يعني بيبقى ليك دور، يعني بيبقى ليك دور انك انت تثبت من حولك. الامهات يا جماعه في غزه كيف صبروا على هذا؟ وازاي هم صبروا على كل ده؟ ما كانش في يقين وفي ايمان بيتعلم. فكل ده بيدفعنا ان احنا نطلب العلم ونطلب العلم وحاجات كتيره جدا مش حابب اطول عليكم. لكن ختاما ان احنا نقول اللي حابب يسجل ويلحق قبل الاغلاق في مثلا برنامج زي البرنامج من هدي، دي فرصه جميله. اللي حابب يروح معرض الكتاب برضو هقول شويه يعني ترشيحات خفيفه جدا ويسيره، وممكن ابقى بعد الدرس ان شاء الله انزلها في صوره تعليق مكتوب في التعليقات هنا تحت الدرس، عشان برضو ايه اللي ملحقش يسمع كويس او حاجه يبقى عارف الكتب لو راح معرض الكتاب يلاقي الكتب ان شاء الله. اول حاجه لو انت يعني عايز تعمل حاجه كده بسيطه، انا هكلم هنا طبعا من الصعب جدا انك انت تحط منهج يناسب كل الناس، لان الناس بتتفاوت، في واحد اول مره يقرا، في واحد يعني عنده فكره ودرس قبل كده حاجات وعايز حاجات اوسع شويه. لكن انا هنا هكلم يا جماعه معلش ايه المبتدئ تماما، يعني واحد لسه في البدايه او يعني هو عايز يكون ثقافه معينه، مش عايز عايز ثقافه كده معينه. فبعض الكتب الجميلة ممكن تكون عندك في البيت تقرأ فيها كل شوية، دي حاجة مفيدة جدا. فمش هكلم حد يعني متخصص بقوة أو بشدة، لا ده ليه طرق، لكن ممكن أدله على حاجة معينة يعملها إن شاء الله. فمثلا أنت عايز حاجة في التفسير، عايز حاجة في الحديث، عايز حاجة في العقيدة وهكذا، فأنا هقول لك في كل حاجة كتاب أو كتابين بالكتير، بحيث أنت لو قدرت أنك تشتري حاجة في المعرض. يعني بلاش ان كل يا جماعه المشتريات تبقى روايات وقصص وكلام وكلام، مش بقول طبعا الحاجات دي حرام او غلط، لو ما فيهاش حاجه يعني تخدم ربنا، في حاجات اكيد فيها مخالفات، لكن نتكلم في الاصل يعني ما فيش مانع ان الانسان يقرا هنا ويقرا هنا ويقرا هنا ويوسع مداركه، دي حاجه كويسه، ويوسع ذائقته الادبيه، دي حاجه كويسه. لكن للاسف في ناس ممكن حتى بيشتري اي حاجه، يعني بيشتري اي حاجه وحتى لو ما تستحقش، عمل اصلا ليس عملا ادبيا ولا اي حاجه، ومكتوب حتى بلغه عاميه اقرب الى السوقيه، يعني فشيء يعني حتى مش بيرفع الذائقه حتى. او واحد بيستنفذ كل امواله وكل وقته وكل مجهوده، فهو يقعد يقرا حاجات وفي حاجات اساسيه مش بيقرا، فحاول برضه يخلي فيه كتب يعني في القائمه بتاعتك، مش كلها روايات، يعني اختار بعض الروايات لا باس لو انت بتحب كده وانتقيها قدر استطاعتك، لكن حاول برضه يبقى فيه كتب تتعلم يعني. ففي التفسير انصح يا جماعه بكتاب المختصر في تفسير القران الكريم، كتاب بسيط اسمه المختصر في تفسير القرآن الكريم، تفسير كله في مجلد واحد، هو أصلا زي مصحف كده على الهامش، في كلمات مش كلمات، هو في تفسير كل آية قصادها سطر أو سطرين بيوضح لك باختصار. ده ما أجمل هذا الكتاب، يعني الكتاب ده يا سلام يبقى رفيقك في رمضان، انك انت مثلا تقرا النهارده الجزء الاول فيبقى معاك الكتاب وتقرا كده الايه وتقرا التفسير بتاعها. لا تسال عن المتعه بعد كده وانت بتصلي التراويح، اما انت عرفت كده باختصار، لانه هو مش متعمق يعني، مش كاتب كلام كتير، هو بس بيوضح لك الايه باختصار، ان في كلمه صعبه بيقولها لك، الايه دي خلاصتها معناها ايه وهكذا. فده مفيد جدا جدا ان طول حياتك مش في رمضان بس، احنا زي ما قلنا اصلا رمضان كل سنه طيبين خلاص يعني حوالي 40 يوم، فانت ممكن تجيب الكتاب ده وتبدا تقرا من دلوقتي، ده هيفرق معاك جدا. ومش لازم تمشي بالترتيب، يعني ممكن تبدا من جزء عامه، ممكن تبدا بل انا انصح انك انت ما تبداش من بدايه المصحف، اللهم الا لو في رمضان يعني عايز تمشي مع بدايه القران مفيش مشاكل، لكن ممكن دلوقتي تيجي تقرا جزء عامه، تقرا ربع ياسين، تقرا سوره الكهف ونصف القران الثاني، وهكذا تتدرج شيئا فشيئا مش مانع. فالمهم الكتاب اسمه المختصر في تفسير القرآن الكريم، ده إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية، ممكن يكون موجود في دار الغوثاني في معرض الكتاب في القاهرة، يعني بتكلم هنا عن الناس اللي في مصر، وبعتذر للناس اللي هي مش في مصر، لو في بلاد تانية معلش يستحملونا بس الدقيقتين دول. طيب، لكن عموما الكتب موجودة في PDF، يعني أي حد في أي مكان في العالم إن شاء الله، لو اولا اما لو حابب الكتب ورقيه هيلاقيها عنده اكيد في المكتبات، لو ما لقاهاش عموما الكتب حتى لو واحد في مصر ومثلا ممكن ماديا مش قادر يعني عنده التزامات ومش هيقدر يشتري حاجات كتيره مفيش مشاكل، ممكن يعني يقرا PDF يعني. لكن لو كده كده هتروح المعرض وتشتري، انا انصح انك انت على الاقل تشتري كتاب التفسير، ممتاز جدا يعني. بعد كده الحديث، اشتري كتاب رياض الصالحين، ما يعني أجمل وأهم هذا الكتاب. ولو تفتكروا الوقت في منهج إيماني تزكية لازم يكون عندك، شوف لو مش هتقرأ ولا كتاب في حياتك إلا المختصر في تفسير القرآن ثم رياض الصالحين، حلو جدا حافظ عليه ممتاز، بس يعني ده ممتاز جدا جدا جدا. كتاب رياض الصالحين ليه شرح جميل صوتي بعد ما تشتري الكتاب للشيخ أحمد السيد، فأنت ممكن تشتري الكتاب وبعد كده تقعد تسمع حلقات الشيخ أحمد السيد ممتازة جدا، بيشرح الكتاب ماسكهم كده بيقرأ حديث حديث وبيوضح لك الحديث ده معناه ايه، نستفيد منه ايه بأسلوب جميل ماتع رائع. بعد كده في كتاب اسمه طبعا رياض الصالحين دار الحضارة، من الطبعات الجميلة جدا هتلاقيها في دار الحضارة، لو ما اشتريتش بتاع دار الحضارة هو ممكن يبقى أغلى شوية لأن هي طبعا محققة علميا، ممكن تروح تشتري من أي دار تانية مفيش مشاكل، لكن لو حابب يعني حاجة محققة علميا فدار الحضارة أفضل، ممكن تلاقيه برضو اسأل في دار المعرفة وغيره يعني. إن شاء الله هنزل القائمة دي في التعليقات عشان يعني الناس ما تتعبش من التسجيل مثلا أو حاجة، بس أنا بقولهم بسرعة كده ونكتبه إن شاء الله. في الحديث أيضا كتاب اسمه المنهاج من ميراث النبوة الشيخ أحمد السيد دار منار الفكر، جميل جدا هذا الكتاب، وبرضو الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه عنده في القناة بتاعت اليوتيوب بيشرح برضو شرح الكتاب ده كامل في حوالي 30 حلقة، ممتاز يا جماعة، كفايه بقى تمثيليات ومسلسلات وافلام، ما احنا نشغل نفسنا شويه يعني، حط يا عم كل اسبوع اختار حلقه وشجع صحابك واخواتك وحبايبك ان احنا نقعد نسمع مع بعض ونتناقش في نهايه الاسبوع مع بعض، يعني ممكن تعمل انت مشاريع كده مع صحابك، اللي هيخش البناء من هدي غالبا هيدرس الكتاب ده اصلا، المنهاج من ميراث النبوه احمد السيد دار منار الفكر. طيب ادينا كده قلنا مثلا التفسير الحديث كفايه يعني مش عايزين نطول، العقيده، العقيدة كتاب ممتاز اسمه البناء العقدي الشيخ أحمد السيد برضو هتلاقيه في دار منار الفكر. بعد كده لو عايز حاجة في أسماء الله الحسنى كتاب لأنك الله، ممتاز لأنك الله للشيخ علي جابر الفيفي أو الفيفة ما عرفش يعني بالضبط كيف تنطق، دار الحضارة أو دار المعرفة، دار الحضارة أو دار المعرفة، دار المعرفة غالبا بتبقى أرخص، هي نفس الطبعة بس بتبقى أرخص شوية يعني، دار الحضارة أشيك مش أكتر يعني، لكن الاثنين نفس المحتوى. السيرة النبوية، عايز حاجة في السيرة كتاب رائع اسمه المختصر في السيرة للشيخ موسى العزمي، المختصر في السيرة كتاب رائع. احنا جماعة هنا بنقول يعني واحد مسلم او واحدة مسلمة عايز يعرف اساسيات، مش عايزين اي تعمق او حاجة، يبقى عندك كتاب في القرآن في التفسير زي ما قلنا، كتاب في العقيدة، كتاب في اسماء الله الحسنى، كتاب في السيرة، تبقى مكتبة رائعة. المختصر في السيرة للشيخ موسى العزمي دار ابن الجوزي السعودية، كتاب ممكن يبقى غالي شويه من الدار السعوديه وحاجات بتبقى غاليه، لكن الحقيقه هو كتاب يستحق سواء علميا او حتى الطباعه شيك جدا وفخمه. لو يعني حد استصعب ان هو يدفع مبلغ معين في الكتاب، فممكن اول هو كتاب موجود بي دي اف، ممكن تشتري روضه الانوار للشيخ المبارك فوري برضه في السيره، يعني الكتاب ده او ده مختصر في السيره او روضه الانوار للشيخ المبارك فوري، ده ممكن تلاقيه في دار السلام وعالم الادب واللؤلؤه. طبعا يا جماعه عايز ابدا الحاجه، هو كتاب الرحيق المختوم مشهور جدا وممتاز ورائع، لكن ممكن لو واحد اول مره في حياته يقرا يستصعب بعض الحاجات، فعشان كده انا رشحت المختصر في السيره او روضه الانوار. في فرع من العلم اسمه الشمائل النبويه، ده برضو جميل. عندنا كتاب يعني الشمائل النبويه هو قريب من السيره، لكن هو بيركز على انت مثلا عايز تعرف شكل الرسول عليه الصلاه والسلام، شعره، عينه، حاجه كده تحسسك يعني انك انت شفته، عارف. طب كان بيحب ياكل ايه؟ طب كان بيتكلم ازاي؟ طب بينام ازاي؟ عارف، كاني عايش معايا كده. السيره طبعا بتقول لك الاحداث العامه، لا انا هقول لك على حاجه بقى في الشمائل. الشمائل يعني هيئته اوصافه وطريقته، هي دي بيسموها الشمائل النبويه. ففي كتاب رائع جدا ممكن تبدا بيه اسمه شرح الشمائل النبويه للشيخ محمد صالح المنجد، ده موجود في مجموعة زاد، يعني مكتبة مجموعة زاد. فكتاب رائع جدا فوق الرائع. طيب بعد كده عندنا، طب واحد عايز ده سيرة الصحابة، يعني عايز قصص الصحابة وبطولات الصحابة، وعايز يتعرف على الصحابة بالذات الصحابة اللي مش مشهورين، صحابة كتير مش عارفينهم، يعني البراء بن مالك مثلا، عبد الله بن حذيفة السهمي، في ناس أبطال يا جماعة ما نعرفهمش، لان احنا للاسف الناس دلوقتي بتعرف شخصيات بقى انيميشن، لعيبه كوره، افلام. احنا عايزين بقى الصحابه، عايزين ابطال بجد، صور من حياه الصحابه. كتاب فوق الرائع، صور من حياه الصحابه للشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا، دار التقوى، اللؤلؤه، الحجاز، الكلام ده كله. طب واحد عايز قصص الانبياء وقصص اللي جت في القران، يعني قصه زي اللي احنا قراناها دي، قصه قارون مثلا، هو عايز بقى يجمع قصص اللي جت في القران او قصص الانبياء، كتاب برضو ممتاز اسمه قصص القران للعلامه السعدي، جمع وترتيب فايز السريح. قصص القران للعلامه السعدي، جمع وترتيب فايز السريح، دار الحضاره او دار المعرفه، ممكن تلاقيه هنا او هنا. طيب يا جماعه، واحد عايز حاجه في الفقه، يعني عايز يتعلم الفقه. والله بصوا يا جماعه، الفقه يعني لو هتدرس على مذهب من المذاهب الاربعه، ففي حاجه جميله قوي اسمها حقيبه التاهيل الفقهي. حقيبه التاهيل الفقهي، دار طيبه الخضراء، تروح دار طيبه الخضراء تقول لهم انا عايز حقيبه التاهيل الفقهي، ودي منها اربع نسخ، كل نسخه بتبقى على مذهب معين. واحد عايز يدرس مثلا مذهب الامام مالك، هيقول انا عايز التاهيل الفقهي على مذهب الامام مالك. وواحد عايز مذهب الشافعي، يبقى انت يعني كل حقيبه منفصله عن الثانيه، كل حقيبه فيها مجموعه كتيبات خاصه بالمذهب ده، بيعلمك بقى الاصول بتاعت المذهب، المسائل الاساسيه في الطهاره، المسائل الاساسيه في الصلاه، المسائل الاساسيه في النكاح، في الطلاق، في البيوع. كتاب جميل وبسيط بس بيحتاج شرح، فعشان كده يعني موجود على النت شروح ما شاء الله موجوده دي. فمثلا لو انت اخترت المذهب المالكي، في شيخ اسمه نايف آل مبارك، ترجع تلاقيه موجود على النت. في مذهب الحنبلي الشيخ الرائع عامر بهجت موجود على النت. المذهب الشافعي في شيخ رائع اسمه لبيب نجيب، ترجع نت تفتح الشرح وتسمع وبيشرح لك الكتاب. وفي المذهب الحنفي برضو اصدروها مؤخرا يعني. طيب فدي ليها شروح مرئيه على النت، ممكن تشتري الحقيبه وترجع تدور عليها على النت، وكمان ليها برنامج خاص الكتروني ممكن تلتحق بيه وبتدرس الحقيبه دي، واظن مجاني وكل حاجه. طيب اللي عايز يدرس الفقه يعني اطلاع عام، مش عايز يدرس مذهب معين، عايز مثلا هو يعرف بس أساسية قراءة في الصلاة بطريقة بسيطة بدون دخول يعني في مذاهب معينة، مفيش مشاكل. في كتاب رائع اسمه الفقه الميسر، إعداد مخبر من العلماء، ليه طبعة جميلة بعنوان التعليق المحرر على كتاب الفقه الميسر. التعليق المحرر على كتاب الفقه الميسر أعدها الشيخ محمد محمود عبد الهادي، دار عالم الأدب، تروح دار عالم الأدب بتقول ده أنا عايز التعليق المحرر على كتاب الفقه الميسر، يعني النسخة دي بالذات جميلة وحلوة يعني، فيها تعليقات وحاجات زي كده. دي يعني تاخد فكره، شخص مثقف عايز يعرف ايه هي ابواب الفقه، ايه هي مسائل الفقه وهكذا. طيب بعد كده عندنا رقائق وتزكيه النفس. احنا قلنا يا جماعه الاساس في تزكيه النفس والايمانيات وترقيق القلب هو القران والسنه، يعني انت لو عندك زي ما قلنا كده مختصر في تفسير القران مع رياض الصالحين وتسمع شرح الشيخ احمد السيد علي، ده فوق الرائع في تزكيه النفس. هتلاقي اصلا بتمر عليك حاجات تزلزل القلوب. لكن من باب يعني الاطلاع فأنت ممكن تقرأ برضو كتاب أعمال القلوب وكتاب مفسدات القلوب. عندنا أعمال القلوب ومفسدات القلوب الاثنين للشيخ محمد صالح المنجد، والكتابين هتلاقيهم إن شاء الله في مجموعة زاد، دار مجموعة زاد. برضو ممكن تقرأ رقائق القرآن والطريق إلى القرآن إلى الشيخ إبراهيم السكران، فوق الرائع ممتاز رقائق القرآن، وكتاب آخر اسمه الطريق إلى القرآن الشيخ إبراهيم السكران، دار الحضارة أو دار المعرفة. طيب واحد عايز حاجة في الأدب العربي، يعني عارف واحد بيحب الأشعار، بيحب الأشعار الفصيحة، بيحب بقى عايز المعلقات، عايز عنترة، عايز المتنبي، يعني عنده عايز يعرف برضو بعض الخطب النثرية اللي كانت يعني اللغة العربية، ده كتاب جميل جدا اسمه الأدب العربي، أو عفوا اسمه الوسيط في الأدب العربي، الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، دار السلام، دار السلام المصرية. تروح هناك وتقول له أنا عايز الوسيط في الأدب العربي وتاريخه، كتاب مجلد واحد يعني للمبتدئين بسيط، جمع لك كده يعني فكرة عن تاريخ الأدب العربي من ساعة العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، ويعني مرورا بقى بالعصر الأموي والعباسي. كتاب كويس وجميل وبيرفع الذائقة الأدبية، بحيث الإنسان حتى يعني الحمد لله يعني يحب اللغة أكتر ويقبل عليها إن شاء الله. طب واحد لا عايز خطة بقى مفصلة في العلوم العربية، عايز يدرس نحو وصرف وبلاغة، أنصحك هنا بكتاب واحد هو في كل الخطط دي بقى، اسمه تكوين الملكة اللغوية للشيخ البشير عصام المراكشي، دار نماء، دار نماء فيها كتاب نماء، فيها كتاب اسمه تكوين الملكة اللغوية للشيخ البشير عصام المراكشي أو المراكشي. طيب فالكتاب ده هو حط لك بقى منهج، قال لك انت عايز تدرس النحو خد كذا كذا، عايز صرف كذا كذا، وادك يعني خطه وتكلم كلام حلو اسمه تكوين الملكه اللغويه، ازاي تكون ملكه لغويه. فانا مش هفصل فيها عشان دي حاجه ممكن يعني ما تبقاش مناسبه هنا، اللي حابب يتخصص يقرا هذا الكتاب، وان كان يعني مهم جدا يا جماعه مساله اللغه العربيه دي. يعني اخيرا طيب كتب يعني زي ما كنا بنقول بقى اللي هي، طب انا عايز يعني حاجات بقى ليها علاقه بالواقع، حاجات فكريه ترفع من الفكر بتاعي مستوايا، ان انا افهم احداث في الواقع، حاجات زي كده. طبعا في حاجات بقى متنوعه كتير وثقافيه، انصح بكتب الشيخ احمد السيد، ممتازه وجميله وسهله في الغالب. فهتلاقي مثلا الى الجيل الصاعد، طبعا منهاج الميراث النبوي قلناه هناك في الحديث، وهنا برضو ممتاز. في كتاب رائع اسمه بوصله المصلح، رائع جدا بالذات الناس اللي عايزه يبقى ليها دور ورساله تساهم في الإصلاح في هذه الأمة، فكتاب بوصلة المصلح أو بوصلة المصلح، كتاب السنن الإلهية، كتاب سابغات، كتب كتيرة جدا. روح دار منار الفكر، منار الفكر، وهتلاقي كتب الشيخ أحمد السيد كلها هناك إن شاء الله. عندنا برضو كتب الشيخ إبراهيم السكران، احنا قلنا طبعا رقائق القرآن والطريق إلى القرآن دول لهم علاقة بالرقائق والتزكية، لكن عنده مثلا المسلكيات، سلطة الثقافة الغالبة، المجريات، مآلات الخطاب المدني، كتب مهمة وجميلة جدا تعيشك بقى، تعرفك حقيقة بعض الصراعات الدنيا اللي بيحصل فيها من حواليك وهكذا، فبرضه كتب مفيدة جدا. وبالترتيب ده يا ريت عشان يعني الدنيا تبقى سهلة بالنسبة لك، خد الأول رقائق القرآن، ثم الطريق إلى القرآن، ثم المسلكيات، ثم سلطة الثقافة الغالبة، ثم المجريات، ثم مآلات الخطاب المدني. ممكن تمشي بالترتيب ده، ولو قدمت المجريات بعد مسلكيات مفيش مشاكل، وعموما الدنيا بسيطه ممكن تقرا يعني ان شاء الله اي حاجه. كتاب برضو مهم جدا اسمه لماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يا جماعه كتاب جميل برضو وحلو للشيخ ابو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، كتاب جميل. دي كتب زي ما قلنا يعني بتديك كده فكره عن الواقع، عن الحياه، عن التاريخ، يعني مفيده من نظره الى حد ما شرعيه. يعني مش عايز بقى اطول اكتر من كده، كتب كتيره لكن اعتقد دي فإن شاء الله منهج بقى متكامل. عايز خطة في كل علم، يعني عايز مثلا في العقيدة اديني منهج كده سنة أولى سنة تانية سنة تالتة زي المدرسة كده، أو في الفقه واحد اتنين تلاتة خلصت مثلا كذا، أقرأ إيه، أذاكر إيه، أسمع إيه. ففي كتاب رائع جدا اسمه السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية، السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية للشيخ أحمد سالم، إن شاء الله تلاقيه في دار عالم الأدب أو دار اللؤلؤة. يبقى السبل المرضية يعني هو عامل لك سبل طرق كده، انت عايز تدرس مثلا تفسير ياخدك بقى من الصفر لغايه التخصص، عايز مثلا عقيده من الصفر لغايه التخصص، يقول لك تقرا ايه وتشتري ايه وتسمع ايه وهكذا. انا بقول طبعا اللي يقدر يدخل برنامج زي البرنامج المنهجي او كده خلاص انت هتمشي على المنهج، هيحط لك منهج ويريحك من القصه دي، مش مناسبك مش نافع خلاص ممكن تقرا كتاب زي كده ويحط لك بقى هو خطه معينه، انت تحاول تشتري الكتب دي وتتابع مثلا شروح على النت مليان برضو ما شاء الله حاجات. هو بينصحك بقى بيحط لك نصايح في الحاجات دي، يعني تسمع ايه وتسمع لمين ومين متميز تسمع له في المادة دي وهكذا. اسف جدا على الاطاله يا جماعه، بس حبينا برضو دي بمناسبه معرض الكتاب في القاهره هنا. الكتب يا جماعه موجوده بي دي اف الحمد لله، يعني بلاش يا جماعه ان احنا برضو نحط عوائق. لو واحد ظروف ما تسمحش ان هو يشتري مثلا لا قدر الله يعني ماديا مثلا الفتره دي في ضيق او حاجه، ربنا يوسع عنا جميعا. لان للاسف احيانا برضو الكتب بتبقى غاليه شويه، لكن معظم الكتب دي ان شاء الله يعني في متناول ان شاء الله. ففي بي دي اف مفيش مشاكل، يعني بلاش ان احنا نحط عوائق. لا يعني اقرأ واستعن بالله، والعلم هداية من الله سبحانه وتعالى، فبرضو الواحد ما يحطش عوائق. وبلاش حد يا جماعة يقول انا ما بحبش اقرأ او ما بعرفش اقرأ. يا جماعة احنا في العصر ده كل واحد فينا اعتقد انا او انتو كل واحد فينا بيقرأ كتير جدا. يعني تخيل كده مجرد حاجة خيالية كده نقفل بيها الدرس ان شاء الله، ان انت لو الرسائل اللي بتجيلك كل يوم على الواتساب وعلى تليجرام وعلى ما اعرفش فيسبوك وعلى ماسنجر، يعني كل الحاجات النصيه المكتوبه دي، تخيل لو انت عملتها برينت، يعني طبعتها، طبعت الورق ده، قعدت تطبع 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 كل رساله تيجي تعملها برينت تطبع. تخيل اخر الاسبوع يبقى معاك كام ورقه، يعني كل رساله واتساب لو عملنا لها تفريغ كده واتكتبت على الورق، كل واتساب كل فيسبوك كل ماسنجر، تخيل بعد شهر، تخيل بعد سنة، بعد 12 شهر. صدقوني يا جماعة في ناس هتلاقي نفسها قرأت مجلدات، والله مجلدات، لكن للأسف أكثرها لا ينفع، ممكن يبقى تهريج وضحك ولعب وتضيع وقت. وقرأنا كتير جدا، قرأنا كتير على الموبايل، ونيجي في كتاب مثلا مش عارف 100 صفحة 50 صفحة إيه، لا مش قادر أقرأ، لا أصلا ما تعودتش. يا جماعة بلاش الشيطان يضحك علينا، استعن بالله، ودي حاجات بسيطه وخفيفه، وانت مش مطلوب تخلصها يعني في وقت محدد، يعني مش هتمتحن فيها، دي حاجات يعني تقربك الى الله سبحانه وتعالى، هي خطوه في طلب العلم. نسال الله ان يرزقنا واياكم واحبابنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونتذكر ما حكيناه عن قصه قارون، وان الذين اوتوا العلم في الاخر اللي هم عرفوا حقيقه الدنيا وما اغتروش بيها وثبتوا فيها حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فنسأل الله لنا ولكم أن نكون من أهل العلم الذين يرجون وعد الله ويلقون وعد الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.